الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره وأتم الصلاة والتسليم إلى يوم الدين. وبعد، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر شاشتكم المباركة وقناتكم في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية، هي نناقش فيها مع ضيفنا أبرز المسائل التي تهمنا في هذه الأبواب العبادية، في أبواب الفقه وأبواب المعاملات. مشاهدينا، في هذا البرنامج يسرنا أن يكون ضيفا لنا مطلا مشرفا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشثري. فبادئ هذا اللقاء لبدء نرحب بمعالي، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، ورحب بك ورحب بإخواني، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لأنواع الطاعات، وأن ييسر لهم سلوك الطريق إلى بيت الله الحرام ليتمكنوا من أداء مناسك الحج والعمرة.
اللهم آمين رب العالمين. بداية هذا اللقاء ونحن معكم أيها المشاهدون في كتاب المناسك وفي باب المواقيت، علنا أن نتكلم عن مسألة الميقات عند تجاوزه. لو تجاوز الإنسان الميقات وهو يريد الحج والعمرة، ماذا عليه؟ رجع قبل أن يعني رجع أم لم يرجع؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الواجب على مريد النسك أن يحرم من المواقيت، لما ورد في حديث ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، أي جعلها ميقاتا للإحرام للنسك. ومن هنا فإن من تجاوز الإحرام فهو على نوعين، من تجاوز الميقات بدون إحرام فهو على نوعين. الأول من كان غير مريد للنسك وغير مريد لمكة، هذا لا يلزمه شيء، ولو استجدت له نية النسك بعد ذلك فإنه يحرم من مكانه. مثال ذلك، تجاوز الميقات ووصل إلى جدة لعمل فيها ولم يكن ينوي أداء النسك، ثم بعد ذلك استجدت له نية النسك، فإنه يحرم من جدة ولا حرج عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة. النوع الثاني، من أراد النسك فإنه يلزمه الإحرام من الميقات، من كان قاصدا للعمرة أو الحج أثناء مروره بالميقات لزمه حينئذ. لو قدر أنه تجاوز بدون إحرام، تجاوز الميقات بدون إحرام، فهنا ننظر، إذا تذكر فعاد إلى الميقات لزمه أن يعود إلى الميقات فيحرم منه، وذلك لأن الإحرام من الميقات من واجبات الحج، وعلى الإنسان أن يأتي به. لو قدر أنه لم يأتي به، لم يعد إلى الميقات، فأحرم دون الميقات ثم ذهب إلى مكة. فإن كان عامدا قاصدا عارفا أنه متجاوز للميقات، فيكون حينئذ عليه ذنب لكونه قد ترك واجبا من واجبات الحج متعمدا، ويجب عليه أيضا دم بأن يذبح شاة لمساكين مكة. فقد ورد عن ابن عباس قال: من ترك نسكا فعليه دم. وابن عباس كان مفتي الصحابة في المناسك، وأقواله تشتهر فيها، والغالب أن ما ذكره من الأحكام من الأحكام الجازمة مثل هذا الحكم أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أحرم دون الميقات فلم يرجع. فلو قدر أنه عرف أنه تجاوز الميقات فرجع بدون أن يحرم وأحرم من الميقات، فهذا لا إشكال عليه، ويكون بذلك قد سلم من الإثم وسلم من الدم. الصورة الثالثة، إذا أحرم دون الميقات ثم رجع مرة أخرى، فحينئذ هل يسقط الدم عنه بذلك؟ قال أحمد وجماعة: لا يسقط الدم عنه بذلك، لأنه أحرم دون الميقات، فكان إحرامه قبل المواقيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقت هذه المواقيت. وقال طائفة بأنه يسقط الدم عنه، وذلك لأنه لما أحرم دون الميقات رجع إلى الميقات، فيكون بذلك ممن قد وقف في الميقات محرما. ولعل القول الأول أظهر القولين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، ومعنى التوقيت أن يكون الإحرام فيها. ومن هنا فإن من أحرم دون المواقيت، من تجاوز الميقات ولم يحرم فأحرم دون الميقات، لزمه الدم ولو عاد إلى الميقات مرة أخرى. نعم،
أحسن الله إليك وبارك فيك. طيب الإحرام من جدة كيف يكون يا شيخ؟
جدة داخل المواقيت، ومن ثم فالناس فيها على ثلاثة أنواع. النوع الأول أهل جدة، فهؤلاء يحرمون من جدة ولا حرج عليهم فيها. وهنا مسألة بالنسبة لأهل جدة، وهي أن جدة مترامية الأطراف، بين أطرافها عدة أكيال، فمن كان في شمال جدة هل يجزئه أن يحرم من جنوبها مع بعد المسافة؟ فهذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه يلزمه أن يكون إحرامه من موطن سكناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل ميقات من دون المواقيت من بيته، قال من أهله، وفي لفظ من حيث أنشأ، وهو أنشأ العمرة من بيته الأصلي. وبالتالي إذا كان من أهل شمال جدة لزمه أن يكون إحرامه من شمال جدة، ولا يجزئه أن يكون إحرامه من جنوب جدة إلا إذا لم يعزم على الإحرام عندما وصل إلى جنوب جدة. النوع الثاني من الناس، من وصل إلى جدة لعمل من الأعمال ولم يكن قاصدا للنسك، ووجد متسعا من الوقت فرغب في أداء العمرة، فإننا نقول له حينئذ يجوز لك أن تحرم من جدة ولا حرج عليك، ولا يلزمك العود إلى الميقات مرة أخرى، لأن من كان كذلك لم يقصد النسك إلا عند وروده إلى جدة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة لكونه لم يجزم بالعمرة إلا فيها. النوع الثالث، من قصد النسك بسفره وكان يريد الحج والعمرة، فحينئذ نقول له لا يجوز لك أن تؤخر الإحرام إلى جدة، ويلزمك أن تحرم من المواقيت أو عند محاذاة المواقيت. ويدخل في هذا من قدم بالطائرة ومن قدم بالسفينة، فإن هؤلاء يحاذون المواقيت، فلزمهم الإحرام في طائرتهم أو في سفينتهم. بعض الفقهاء المعاصرين أجاز تأخير الإحرام إلى جدة لمن كان كذلك، قال لأنه يشق على الناس، والشريعة قد جاءت بالتيسير على الخلق. لكن عندنا الحديث ثابت بتوقيت هذه المواقيت، ومن المقرر أن من كان طريقه لا يمر بشيء من هذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاته لها. وفي زماننا الحاضر مع توفر وسائل الانتقال والمواصلات، فإنه حينئذ لا يصعب على الناس أن يذهبوا إلى المواقيت، قد يكلفهم هذا ساعة أو ساعتين، ويكونون في طاعة وفي عبادة. ولو رغب الواحد منهم نزهة، أو رغب الواحد منهم الاستجابة إلى دعوة أخيه في بلد آخر لما تردد في هذا، فكيف فيما إذا كان هذا السفر في نسك يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا، يشاهد الناس وهم يدخلون في مسجد الميقات ويصلي لله معهم، ويحرم من ذلك الموطن فيخضع ويذل لربه جل وعلا، ويزداد الإيمان والتقوى لديه. فمثل هذا نقول له عد إلى هذه المواقيت، ولا يصح لك أن تحرم من جدة. هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يعتقد أن المحرم لا يجوز أن يكون فوق رأسه شيء متنقل ولو كان بعيدا عن الرأس، وبعض الفقهاء يفتي به خصوصا من بعض الفرق، خصوصا من بعض الفرق كالشيعة. ولذلك يقول بعضهم بأنه إذا كان في الطائرة لا يجوز له أن يحرم فيها، لأنهم يقولون بأن الطائرة تغطي رأس المحرم، والمحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه ولو كان الغطاء بعيدا ما دام ذلك الغطاء ليس ثابتا في الأرض. ولذلك هم يجيزون أن الإنسان يدخل في البيت ويدخل في العمائر السكنية. لماذا؟ لأن غطاء البيت وسقف العمارة هو من الأمور الثابتة في الأرض، بخلاف الطائرة والسيارة لا يجوزون له أن يركب فيها متى كانت مغطاة، ويوجبون أن تكون مكشوفة. وعلى كل، الصواب في هذا كما سيأتي أنه لا حرج على المحرم في مثل هذا. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة أتوا إليه بقطعة قماش فجعلوها فوق رأسه على الشجرة من أجل أن تظلل عليه، فدل هذا على جواز أن يكون فوق رأس المحرم شيء غير ملاصق به مما ليس ثابتا في الأرض. والمنع من مثل هذا لم يرد به دليل، ولا نقول بأن فعلا من الأفعال يعتبر من محظورات الإحرام إلا بدليل شرعي. فمثل هؤلاء إذا قدموا فإنه يقال لهم إذا لم تحرموا في الطائرة لزمكم الذهاب إلى الميقات فتحرمون به منه. إذا كان الإنسان يتمكن من الذهاب إلى مدينة يمكن أن يمر بالميقات بعدها، مثال ذلك إذا خيرت بين الذهاب إلى جدة أو إلى المدينة، قل اذهب إلى المدينة أو لا لتحرم من الميقات لا من محاذاته، وتتمكن من أداء سنن لا تتمكن من أدائها خلال وجودك في الطائرة. لو قدر أن الإنسان خير بين الذهاب إلى جدة أو إلى الطائف، قل اذهب إلى الطائف إذا كانت وسائل الاتصال وسائل المواصلات متوفرة في حقك، وذلك لأنك تتمكن من اتيان الميقات وأداء السنن المتعلقة به، وهذا أولى من ذهابك بالطائرة إلى داخل المواقيت. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك شيخنا. حفظك الله، تكلمت قبل قليل حفظك الله في مسألة محاذاة الميقات بالطائرة، كيف نضبط هذا الضابط؟ كيف تكون محاذاة الميقات؟
نعم، محاذاة الميقات تكون بالنظر إلى أقرب المواقيت إلى المسافر، ما هو أقرب المواقيت له، ثم بعد ذلك نحرم في مسافة مماثلة لبعد ذلك الميقات عن مكة. أهل العلم لهم قولان مشهوران في معرفة حدود المحاذاة، منهم من يقول بهذا القول الذي ذكرته لك قبل قليل، وهو أن يكون بينك وبين مكة مسافة مماثلة للمسافة التي تكون بين أقرب المواقيت ومكة. ومن هنا إذا أراد أن يحرم من إذا قدم من الرياض مثلا ولم يكن في طريقه المرور بالميقات، نظر إلى قرن المنازل كم تبعد؟ تبعد 60 كيلا، فحينئذ إذا كان بينه وبين مكة هذا المقدار أحرم، لأنه يكون بذلك قد حاذ الميقات. والقول الثاني يقول بأننا ننظر إلى أقرب الميقاتين يمر الإنسان بينهما فيضع نسبة بينهما، وحينئذ يحدد المحاذاة بذلك. مثال ذلك لو كان سيمر بين الجحفة وذي الحليفة، على القول الأول يقول إذا كان بينك وبين مكة مسافة مماثلة للمسافة التي بين مكة والجحفة فإنك تحرم، وعلى القول الثاني يقول إذا كانت المسافة التي بين مكة والجحفة 120 والمسافة التي بين ذي الحليفة ومكة 400 كيلو، فحينئذ كلما قربت من الجحفة كلما قرب مكان المحاذاة، وكلما ابتعدت وأصبحت قريبا من ذي الحليفة كلما ابتعد مكان المحاذاتي، هكذا يقولون. ولعل القول الأول هو أظهر القولين، بأن يكون بين الإنسان وبين مكة مسافة مماثلة للمسافة التي يبعد بها أقرب المواقيت عن مكة. بعض المعاصرين وضع خطا مستقيما، جعل بين كل ميقات وميقات خطا مستقيما، وظن أن المحاذات تكون بذلك، وهذا ظن خاطئ، وذلك لعدد من الأمور. أول هذه الأمور أن الميقات هو الوادي، والوادي ليس نقطة محصورة في شيء، وإنما هو مسافة طويلة قد تصل إلى أكيال عديدة، ولذلك وبعض هذه المسافات يقرب من مكة وبعضها يبعد. مثال ذلك مثلا في قرن المنازل، من السيل إلى وادي محرم الجميع ميقات، ومع ذلك هناك مسافة، هناك موطن يقرب الوادي فيه من مكة وموطن يبعد. مثله أيضا في وادي يلملم، يقرب من مكة إذا كان أقرب للجبال، فإذا ابتعد الإنسان إلى جهة البحر كان الوادي أبعد عن مكة، فيقرب حتى يكون في مسافة 80 كيلا، ويبعد حتى يكون في مسافة 120 كيلا. فدل ذلك على أن وضع نقطة معينة ثم بعد ذلك نضع خطا مستقيما بين النقطة بين نقطة الميقات الأول ونقطة الميقات الثاني، هذا أمر خاطئ، لأن الميقات هو الوادي وليس هذه النقطة التي يحرم الناس منها. الأمر الثاني أن من مقتضى المحاذات أن يكون بين الإنسان وبين مكة مسافة تماثل مسافة الميقات، فإذا وضعنا خطا فإنه تقرب المسافة حينئذ، ويكون مسافة المحاذات على هذا التقدير أقل بكثير من مسافة المحاذات عند أو من مسافة الميقات. مثال هذا الجحفة تبعد 120 كيلا، فلو وضعت بين الجحفة ويلملم خطا مستقيما فقد تخرج مكة عن حدود المواقيت، وقد تكون المسافة في بعض المواطن 10 كيلو، وقد تكون المسافة 20 كيلا، وبينما مسافة الميقات الأصلي هي 120، هي بينما مسافة الميقات الأصلي هي 120 كيلا. وفدل هذا على أن هذه الطريقة في تحديد المحاذات ليست طريقة صحيحة. نعم.
أحسن الله إليك وبارك فيك. تكلمنا شيخنا حفظك الله عن من أحرم دون المواقيت المكانية، وذكرنا فيها 3 أحوال. بالنسبة للمواقيت الزمانية، لو أحرم الإنسان قبلها ماذا يكون عليه؟
بالنسبة للعمرة لا يوجد هناك مواقيت زمانية للعمرة، فكل أيام السنة محل لأن يعتمر الإنسان. بعض الفقهاء منع من العمرة في يوم العيد وفي أيام التشريق، وقال من أجل أن نفرغ البيت للحجاج، لكن مثل هذا القول يحتاج إلى دليل، والأظهر أنه لا حرج على الإنسان في أن يأتي بالعمرة في مثل هذا الوقت، وإن كان الأولى والأحسن بالإنسان أن يترك العمرة في أيام عيد الأضحى وأيام التشريق من أجل التخفيف على حجاج بيت الله الحرام من جهة، ومن أجل أن لا يشق على نفسه لكثرة من يطوف في ذلك اليوم ويسعى. ولكن لو اعتمر الإنسان فإن عمرته صحيحة مجزئة، والعمرة في أشهر الحج أفضل من العمرة في غيرها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتمر في أشهر الحج، ولم يثبت عنه أنه اعتمر في غيرها إلا في رمضان، فإن العمرة الرمضانية أفضل من غيرها من أنواع العمر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم معقل فإن عمرة في رمضان كحجة معي، كما ورد في الصحيح. وهذا يشمل جميع أيام شهر رمضان من أولها إلى آخرها، ولكن ينبغي أن يعلم بأن الأيام متساوية في هذا. بعض الناس يظن أن العمرة في 10 الأواخر أو في 27 أفضل، وهذا فهم خاطئ، لأن النص إنما ورد بتفضيل عمرة رمضان ولم يفرق بين يوم وآخر، وحينئذ نقول العمرة في أول الشهر تماثل العمرة في آخر الشهر من جهة الفضل والأجر، ولا زيادة فيها من جهة الوقت. وينبغي بالإنسان في العشر الأواخر أن يكثف وقته على قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام العشر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يقل من اعتمر فيها. ومن هنا في العشر الأواخر ينبغي تخصيصها للقيام وجعل العمرة في غيرها من الأيام. والعمرة تكون في رمضان باعتبار وقت الإحرام، فإذا أحرم في رمضان قيل هذه عمرة رمضانية. مثال ذلك: من أحرم قبل المغرب في آخر يوم من رمضان قيل هذه عمرة رمضانية، لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض أي نوى فمن وأحرم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فدل هذا على أن العبرة بوقت الإحرام. هذا بالنسبة للعمرة. أما عمرة رجب فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب، ولم يرد دليل يدل على فضيلة عمرة رجب. ومن ثم فإن الصواب أن رجب يماثل غيره من جهة فضيلة العمرة. وبعض الناس يقول بأن يجعل لرجب مزية، وذلك ما وروث من عهد الجاهلية، فإن شهر رجب شهر حرام لا قتال فيه، فكان أهل الجاهلية يعتمرون في رجب من مراعاة لذلك. وأما في الإسلام فإنه حرم الدم في جميع أيام السنة، فالمقصود أن العمرة ليس لها ميقات. أما بالنسبة للحج فإن الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن ثم لا بد أن يكون الإحرام في الحج للحج في هذه الأيام. وأما من أحرم قبل المواقيت الزمانية فالجمهور يقولون يصح إحرامه، ويلزمه حينئذ أن يبقى على إحرامه حتى يأتي الحج. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا لا يصح الإحرام، وذلك لأنه أتى بإحرام الحج قبل وقته، ولعل القول بالصحة أولى مع إثبات أن ذلك فيه مخالفة للسنة كما قلنا في الإحرام قبل المواقيت المكانية.
جميل، نكون بهذا السؤال أحسن الله إليك أنهينا حلقتنا هذه. نشكر بعد شكر الله عز وجل شيخنا ما قدمه من إجابات حول هذه الأسئلة المطروحة. أسأله سبحانه أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين، وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم على متابعتكم لنا. أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا قد استمعنا هذا القول فاتبعنا أحسنه وانتفعنا بهذا العلم، وأسأله أن يبلغنا وإياكم خيري القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تابعونا، فلازلنا معكم في باب المواقيت، وشارفنا على الانتهاء منه لنبدأ بإذن الله جل وعلا في باب الإحرام في الحلقة القادمة في كتاب المناسك نحن معكم. أسأله سبحانه أن يبقينا وإياكم على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.